بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني الكرام وأخواتي الكريمات، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا وحسناتكم في الآخرة. يوم أن نقف خلف النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم على حوض الكوثر، ونشرب جميعا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو أول لقاء يجمعنا مع حضراتكم في تلك السلسلة المباركة أرحنا بها، وذلك بعدما قدمنا لها بمقدمة طويلة سائلين المولى تبارك وتعالى الفلاح الذي نعت الله عز وجل به عباده الصالحين، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون، ثم بين العلة فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال ربي تبارك وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والخشوع لغة السكون. قال الله تعالى: وترى الأرض خاشعة، أي ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع هو أول أثر من آثار نزول القرآن على الشيء، أي شيء ينزل عليه القرآن لابد أن ترى أثر القرآن في الخشوع. دليلنا على ما نقول هو قول الحق تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل عظيم مرتفع جذوره في الأرض ضعفي ما ظهر منه فوق الأرض. فلو أنك نظرت إلى جبل يبلغ ارتفاعه مثلا 3000 متر تعلم أن 6000 قد ساخت في باطن الأرض، بدليل أن الله جل جعل الجبال أوتادا، والوتد يكون الجزء الداخل في الأرض أعلى أو أطول من الجزء الظاهر فوق الأرض. هذا الجبل العظيم، هذا الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب، قال عنه ربنا تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الأثر الثاني: متصدعا، بسبب من خشية الله. فلماذا عندما نزل القرآن على قلوبنا قراءة وسماعا لم نخشع لا كخشوع الجبل ولا نصف خشوع الجبل ولا ربع خشوع الجبل؟ قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. منافع الحجارة تتمثل، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فكان السبب الرئيس في عدم الخشوع أن قلوبنا أصبحت قاسية، لا أقول قسوة تساوي قسوة الحجارة، بل والعياذ بالله قسوة أشد من قسوة الحجارة. لذلك حاولنا أن نتكلم عن هذه السلسلة المباركة التي يجب على العبد أن يراعي فيها أنه سوف يقف بين الذات العلية، بين يدي ربنا تبارك وتعالى. الله عز وجل الموصوف بكل كمال وجلال وجمال، الذي حمد نفسه قبل أن يحمده حامد، فهو سبحانه وتعالى له الحمد لأنه رب العالمين، وهو الرحمن الرحيم، وهو مالك يوم الدين، وهو العظيم، وهو الحي، وهو الحميد المجيد، وهو السلام، وهو الحميد المجيد، وهو السلام. كل هذه الصفات لابد أن تكون على بينة منها وأنت تصلي، حتى لا تخرج من صلاتك كما دخلت فيها والعياذ بالله. أيها الإخوة الأعزاء، صففنا جميعا خلف إمامنا مستقبلين القبلة، بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، ثم نرفع أيدينا لكي ندخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، قائلين جميعا: الله أكبر. دائما وأبدا سوف تجد أن التكبير يربط بالأمور العظيمة، فعند الحج يقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. ليه؟ لتكبروا الله على ما هداكم. كذلك عند الصيام: ولتكبروا الله على ما هداكم. وصدر الأمر بالتكبير في موضع واحد في كتاب الله عز وجل. حد يعرف فين يا شباب؟ أمر الله عز وجل بتكبيره سبحانه في موضع واحد. أين؟ صحيح، وكبروا تكبيرة فين؟ في آخر آية في سورة الإسراء، يقول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لذلك كان النبي إذا خرج للغزو صح عنه أنه قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين عند ركوب الدابة وعند الذبح وعند استلام الحجر الأسود وعند النظر إلى القمر وعند رؤية النار. كل هذه الأمور العظيمة نكبر الله عز وجل عندها. ومن الأمور التي أمرنا الله عز وجل أن نكبر فيها بين كل ركن وركن هي الصلاة، فنستفتحها بتكبيرة الإحرام قائلين الله أكبر. فلا بد أن نركز اليوم على معنى اسمه الكبير والأكبر والمتكبر. فأعيروني القلوب والأسماع، فما أجمل وما أحلى وما ألذ أن يقضي العبد الوقت متدبرا لأسماء الله عز وجل وصفاته. وما هي حقيقة الصلاة؟ هي مملكة، هي مملكة للأسماء الحسنى والصفات العلى. قال ربي تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يعيش العبد في تلك الدنيا ولضعف نفسه يتشعب القلب في شعابها، فتأخذ شعبة من القلب ناحية النساء، وتأخذ شعبة من القلب ناحية المال، وتأخذ شعبة من القلب ناحية الولد، وتأخذ شعبة من القلب ناحية النفس وحضورها، وتأخذ شعبة من القلب صوب الكرسي والجاه والسلطان. فلربما طغى المال على القلب، أو طغت النساء وشهوتها على القلب، أو طغى الهوى على القلب، أو تسلط سلطان الجاه والكرسي على القلب، فلا بد أن تعود سريعا إلى الله تبارك وتعالى وتقول بل الله أكبر. يعني إيه المتكبر أو الأكبر؟ الذي له السلطان. فلو أنك أحببت المال حبا جما وتعاملت به مع الناس كالمثل الفاشل الذي يسيرون به في حياتهم، معك قرش تساوي قرش، ولو اللي معهوش ما يلزموش، أو اللي معهوش ما يسويش. طب النبي ما كانش معاه، عاش فقيرا صلى الله عليه وصحبه وسلم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي، ولم يتبقى له من حطام الدنيا إلا 7 دنانير. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أخرج الدنانير، ماذا يقول محمد لربه عنها؟ فمات صلى الله عليه وصحبه وسلم ولم يتعلق قلبه بشيء من الدنيا ولا من المال، بل قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وحدثت المشكلة الكبيرة بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر على أرض خيبر، حتى لأنها سألت ميراثها في النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعها أبو بكر من أجل هذا الحديث. فهل النبي عشان معاه ما يسويش؟ فحتى تعود إلى الله عز وجل لا بد أن تقول الله أكبر، أي سلطان الله عز وجل على قلبي، وتعلق قلبي بالله عز وجل لا بد أن يكون أكبر من تعلق قلبي بالمال. نحن تكلمنا قبل ذلك عن المحبة، وقلت لحضراتكم أن المحبة على نوعين، محبة ذاتية ومحبة فرعية. المحبة الذاتية نوع واحد، وهي محبة العبد لربه، لا يحب لذاته إلا الله بس. أما المحبة الفرعية هي محبة العبد لأي مخلوق مهما كان. محبتك لزوجتك مترتبة على محبتك لله، محبتك لولدك مترتبة على محبتك لله، محبتك للمال، للجاه، للسلطان، لسيارتك، لنفسك، لبيتك، لأي شيء، محبة للذهب، للفضة، لابد أن تكون مترتبة على محبة لله. فإن طغت المحبة الثانية على المحبة الأولى فإننا نهرع إلى صلاتنا ونقول الله أكبر. ده من ناحية تعلق القلب. كذلك من الخوف، إذا خاف العبد من مخلوق مثله وطغى الخوف من المخلوق على الخوف من الله تبارك وتعالى، لا، لابد ترجع وتتوب إلى الله عز وجل وتعلم أن سلطان الله عز وجل في نهاية الخوف أكبر من سلطان الخوف من المخلوق. الرجاء، التوكل، الاستعانة، الاستعاذة، لابد أن يكون القلب تعلقه أكبر بأي شيء آخر. لذلك قال تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأن اتخذ الولد نقص. انظر إلى مشاعرك تجاه ولدك عند مرضه في صغره، وإلى احتياجك إلى ولدك لتتعكز عليه عند كبرك. سبحانه هو الغني، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك، أي شريك ينازعه في ملكه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، ولم يكن له ولي يستند عليه من الذل. احنا كنا هنجاوب في الآخر بس يلا هجاته. بمعنى ايه؟ انا مثلا دخلت في مشاجرة ما وفجأة اذا انا امام 10 من الرجال، هل استطيع ان اتشاجر معهم وحدي؟ هل استطيع ان اقضي عليهم وحدي؟ الاجابة لا. ليه؟ لانني اصبحت في موقف ضعف او في موقف ذل، فبروح عنده اخويا وعنده ابويا وعنده ابن عمي وابن خالتي وفلان وعلان والقبيله والفخذ والفصيله والحته والناس علشان يوقفوا معايا، فاتخذتهم اولياء من الذل لان انا واقف لوحدي، العشرة هيضربوني، لا انا بقى وانت جايب 100، فاصبحت معززا بعد ايه؟ بعد ذل. الله عز وجل ان اقام حربا مع احد، إن أعلن أحد من عباده الحرب على الله عز وجل كالعلمانيين كأهل الذنوب والمعاصي، لا يحتاج إلى أن يستند لأحد، مش عايز يمدح حد، مش عايز يعتمد على حد، لم يكن له ولي من الذل. السؤال اتفهم يا مولانا؟ الكبير، الكبير اسم مبارك من أسماء الله عز وجل، ورد في عدة مواضع في كتاب الله تعالى، في سورة الرعد قال الله عز وجل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الموضع الثاني في سورة الحج قال الله تبارك وتعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نفس السياق في سورة لقمان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي سورة سبأ يقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والموضع الأخير في سورة غافر قال الله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وفي سورة النساء إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان عليا كبيرا. أيها الإخوة الأعزاء هذا هو الشرح الثاني لي بفضل الله عز وجل لهذا الاسم، واجتهدت وتعلقت بالله تعالى فوجدت أن هذا الاسم يقوم على دعائم أربعة: العلم والقدرة والملك والحكم. هذا الاسم الكبير يقوم على دعائم أربعة: العلم والقدرة والملك والحكم. ولو أننا سمينا أي مخلوق، أي رئيس، أي ملك، أي وزير، أي سلطان بأنه كبير فلن نجد أنه كبيرا، الكبرياء الحق، لأنه لم يجمع العلم والقدرة والملك والحكم أبدا. تفصيلات الكبير بتأتي في الصلاة، فسوف نجد أن هذا أن الكبير سبحانه وتعالى رب، رحمن، رحيم، ملك، عظيم، علي، أعلى، حميد، مجيد، حي، سلام. دي تفصيلات. لكن الدعائم الأربعة الذي يقوم عليها الكبير هي العلم والقدرة والملك والحكم. لابد إذا رفعت يديك لتكبر الله عز وجل لابد أن تتذكر تلك الأربعة، أنك بين ذات مقدسة، هي أنك واقف بين يدي الله عز وجل الذي سوف تنحني بين يديه لتعظمه، وسوف تسجد بين يديه اعترافا بسهولك وفي نفس الوقت اعترافا بعلوه تبارك وتعالى. فكل ليه هو عظيم، ليه هو أعلى، ليه هو ملك، ليه؟ لأنه يملك تلك الأربعة. أولا العلم. انتوا معايا ولا نمتوا؟ الاسم ده من اصعب الاسماء اللي احنا نتعرض لها. اولا العلم. احيانا يتكلم الله عز وجل عن علمه اجمالا، واحيانا يتكلم عن علمه تفصيلا. فعندما يتكلم عن العلم اجمالا او مادة العلم نجد ان الله جل ذكرها في كتابه فقال عز وجل: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم المفسد من المصلح واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما يعلم تأويله إلا الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. اسم العلم الإجمالي، يعلم ما تبدون وما تكتمون، ده علم إجمالي. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ده علم إجمالي. مثلا مثل قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أن إنهم لكاذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله يعلم أعمالكم، والله يعلم إسرارهم. كل ده شباب اسمه علم ايه؟ علم عام او علم اجمالي. لكن لما يأتي فيقول يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، لا ده كده علم خاص. لذلك من اخص خصوصيات الكبير انه يعلم، لابد يكون على علم. وكلما ازداد علمه ازداد كبرياؤه، كلما ازداد علمه ازداد كبرياؤه. لذلك كان الصبي من العرب اذا اتى من عند معلمه فسأله ابواه من اين جئت، يقول جئت من عند كبيري، يعني من عند معلمي. دليلنا من القرآن وقول فرعون لقومه عن موسى انه لا يا شباب انه لكبيركم. كبيركم اللي عمل ايه؟ الذي علمكم السحر. لكبيركم الذي علمكم السحر. لذلك يقول اهل النار في الآخرة وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا، يعني امراءنا وكبراءنا، يعني علماءنا. ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. حتى في سورة يوسف بعدما علم يوسف من حال إخوته وحبس أخاه بنيامين معه، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. فالله عز وجل يعلم الغيب والشهادة، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لكن هنا في الآية دي تكلم عن علم خاص، فقال ربنا عز وجل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ده مثال واحد على العلم اللي هو الدعامة الأولى من دعائم الكبرياء. فقال تبارك وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ولم يقل كل امرأة. فدخلت أنثى الأسد وأنثى النمر وأنثى الحمار وأنثى الفيل وأنثى الدود وأنثى الأسماك، كل ما يطلق عليه أنثى هي قائمة بالحمل. الله عز وجل يعلم ما في رحمها كما قال عز وجل ويعلم ما في الأرحام. فقال الله، ده علم بقى عام ولا علم خاص؟ علم إجمالي ولا علم عام ولا خاص؟ خاص. ما احنا قلنا علم عام يعني يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعلم ما في السماوات وما في الارض. طب من ضمن العلوم التي يعلمها في الارض يعلم ما تحمل كل انثى. الله يعلم ما، ما هنا يا اما ان هي موصولة بمعنى يعلم الذي تحمله كل انثى، يا اما موصولة يا اما مصدرية، فيكون المعنى الله يعلم حمل كل انثى، يا اما مصدرية يا اما موصولة. الله يعلم ما تحمل كل انثى في رحمها. هل هو ذكر ام انثى؟ تقول لي طب ايه المشكلة؟ نحن الان اخترعنا اجهزة نستطيع ان نحدد بها جنس المولود. اقول لك امتى؟ تقول لي في الشهر الرابع. ولربما استحدث الناس جهازا يعلم جنس المولود في الشهر الاول. صحيح صحيح. يبقى احنا كده نعلم ما تحمل كل انثى، ولكنك لا تعلم ما هو حاله بالنسبة هل هو ذكي ام غبي، هل هو سوف يخرج الى الناس جميل ام قبيح، طويل ام قصير، ما لون شعره، ما لون عينيه، ما حجم عظامه، ما هو رزقه وعمره. صح عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال حدثني الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. مين بقى اللي يعلم الكلام ده؟ ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات. يا من حددتم نوع الجنين في بطن أمه، هل تستطيع أن تعلموا شيئا عن تلك الكلمات 4 أو 3 أو 2 أو 1؟ فيؤمر بكتب 4 كلمات برزقه وعمله وأجله، وشقي أم سعيد. والذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الشيء الآخر هو حال الرحم بالنسبة للإغاظة وبالنسبة للزيادة، وما تغيض الأرحام وما تزداد. اختلف أهل العلم عليهم جميعا سحائب الرحمة في مسألة تفسير قوله تعالى وما تغيض الأرحام وما تزداد. حتى تعلم معنى تغيض ارجع إلى قوله تبارك وتعالى في سورة هود وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، يعني نقص الماء وغيض الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فقالوا وما تغيض الأرحام يعني وما تنقص الأرحام وما تزداد. ففسرها بعض العلماء أن نقص الرحم يكون عند حال الحيض، لأن المرأة إذا حاضت دل ذلك على عدم حملها. وما تزداد أي إذا قدر الله عز وجل جنينا في بطنها. انظروا إلى حالها في الشهر الأول وإلى استدارة بطنها، الشهر الثاني تزيد، الشهر الثالث تزيد عن الأول والثاني، الرابع تزيد عن 3 أشهر الأول، إلى أن تصل إلى شهرها التاسع فتكون حاملا حملا ظاهرا بينا عيانا امام الناس. ده القول الاول. القول الثاني قالوا كلا بل وما تغيض الارحام هو وجود جنين واحد فقط في الرحم، لان الاصل عندنا ان المرأة اذا حملت فانها تحمل في مولود واحد، وكذلك في كثير من الحيوانات. وما تزداد اي زيادة عدد الاجنة في الرحم، 2 3 4 5. القول الثالث قالوا لا بل وما تغيض الارحام هو استواء الجنين تماما، له يدان له قدمان وفي كل يد 5 أصابع وفي كل قدم 5 أصابع، وما تزداد أن يخلق الله عز وجل الطفل ب6 أصابع في اليد الواحدة أو ب6 أصابع في القدم الواحدة. ده القول. القول الآخر قالوا لا بل وما تغيض الأرحام يعني وما تنقص الأرحام عن المدة الحقيقية التي تعود عليها بنو آدم. انتوا احنا متعودين ان المرأة بتلد لكام يا شباب؟ ل9 أشهر. فما تغيض الأرحام هو أن تضع المرأة وليدها ل6 أشهر أو 7 أشهر، وما تزداد يعني ما تزداد عن 9 أشهر. لذلك سوف نجد إمام عظيم جدا 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 من أئمة التفسير يسمى بالضحاك ابن مزاحم. هذا الرجل سمي بالضحاك لأن أمه مكثت في حملها فيه مدة 2 سنين ونزل من بطنها مكتمل الثنايا فسمي بالضحاك. كذلك ورد عن الإمام مالك أن أمه مكثت في حملها حوالي 2 سنين، وولد عبد الملك بن مروان 6 أشهر. وأنا أحيلك يا أخي الحبيب على تفسير تلك الآية عند القرطبي رحمه الله تعالى، فلقد أتى بما عليه الفقهاء الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة في أقل مدة للحمل وفي أكثر مدة للحمل، أوصلها بعضهم إلى 4 و5 سنوات وأقل مدة للحمل 6 أشهر والله أعلم. هو ده معنى قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما قالش كل امرأة، كل أنثى، كل أنثى حتى النملة الله عز وجل يعلم ما تأتي به من أولاد، الدودة، الجرثومة، الحية، السمكة في بطن البحر، يعلم ما تحمل كل أنثى، وحال الجنين من الطول أو القصر، من الجمال أو القبح، من الذكاء او الغباء، من طول العمر او قلة العمر، كل شيء. وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، كما قال ربي تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. والأمة في الحقيقة تحتاج إلى مراجعة الإيمان بالقدر لأنه من أخطر أركان الإيمان، من أخطر أركان الإيمان. وكل شيء عنده بمقدار، هذا من أعظم الدعائم لكبرياء ربي تبارك وتعالى. فقال بعدها عالم الغيب والشهادة. يبقى الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ده علم إيه؟ طيب عالم الغيب والشهادة تمام. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة، ثم قال الكبير المتعال سبحانه وتعالى وعز وجل. المتعال هنا هناخدها تاني في الصلاة مع العلي والأعلى، مع العلي والأعلى. هتقول لي يعني العلي دخل جوه الكبير؟ نعم. والعظيم دخل جوه الكبير؟ نعم. فكل كبير عظيم وليس العكس، وكل كبير علي وليس العكس. هتقول لي طب المتكبر؟ المتكبر أتت التاء للتفرد والاختصاص. المتكبر أتت التاء للتفرد والاختصاص. يعني إيه؟ يعني الكبر ده شيء ممدوح ام مذموم؟ الاصل في الكبر انه مذموم، لقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. طب انا ليه ما ينفعش ابقى متكبر؟ لانه ليس هناك لي صفة تدعوني للتكبر. ما الذي يدعو ابليس مثلا ان يتكبر بين يدي الله عز وجل؟ من اجل ذلك طرد من رحمته فقال: فاخرج فما يكون لك ان تتكبر فيها. انت محتاج حد يخلقك، ومحتاج الى ذات ترزقك، ومحتاج الى احد يعينك على الطعام والشراب والكفاء والزواج والخدمة، ثم تحتاج عند موتك الى من يحييك مرة اخرى. فانت ما عندكش صفات تدعوك للتكبر. اما الله عز وجل فهو غني بالذات، كريم بالذات، حليم بالذات. ده يعني ايه بالذات؟ يعني دي وصف لازم ذاتي له سبحانه وتعالى. لذلك حقا له ان يتكبر، فقال في اواخر الجثية: وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. يبقى الكبرياء عند الله عز وجل صفة مدح، اما عندي انا وانت صفة ذم. ليه؟ لان انت بتتكبر على ايه؟ كيف تتكبر وانت تحمل العذرة بين احشائك؟ كيف تتكبر وانت تحتاج الى من يطعمك ويسقيك؟ ما تتكبر على ايه؟ كيف تمشي على الارض وللارض منك وايد؟ خلقت من ماء مهين، دي كفاية. يعني كونك خلقت من ماء مهين، مهين الرائحة ومهين الشكل، دي كفاية لان تتواضع. فالمتكبر يحتاج الى ان يتواضع خلقه بين يديه عز وجل. ده بسرعة كده معنى المتكبر. يبقى اول دعامة من الدعائم التي يرتكز عليها الكبير دعامة يجرب العلم. الدعامة الثانية هي دعامة القدرة. قال الله عز وجل في موضعين في الحج ولقمان: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كذلك في سورة لقمان عندما قال عز وجل وأن الله هو العلي الكبير في الآية 30، أتت الآية 29 بنفس السياق تقريبا: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. فاستدل الله عز وجل بقدرته على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وعلى تسخير الشمس والقمر بكبريائه وعلوه. اولا اذا اردنا ان نعرف الليل والنهار ماذا سنقول؟ نقول النهار هو زمان فيه ضياء، والليل هو زمان فيه ظلمة. طيب كيف اتى النهار وكيف اتى الليل؟ بناء على حركة الايه؟ بناء على حركة الشمس، بناء على حركة الشمس، او بناء على وجود الشمس وعلى حركة الارض حول نفسها. اقول تاني: الليل زمان فيه ظلمة، النهار زمان فيه ضياء. كيف اتى ذلك؟ بوجود الشمس. طب الشمس موجودة، كيف اتى الليل والنهار؟ بدوران الارض حول نفسها. طب عندما يقول الله عز وجل عن الأرض التي نعيش عليها أنا وأنت وبني آدم جميعا من لدن آدم إلى قيام الساعة، بالقارات، بالأمريكتين، بأوروبا، بإفريقيا، بآسيا، بأستراليا، بالبر، بالبحر، بالوحش، كل هذه الأرض الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه الأرض أيها الحبيب بالنسبة للشمس لا تذكر، بالنسبة للشمس لا تذكر، لك أن تعلم أن الشمس تزيد على الأرض في الحجم 1,300,000 مرة، 1,300,000 مرة. تدور بعض الكواكب حول الشمس، مثلا عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، زحل، مش عارف نبتون، بلوت، الكواكب دي، شوية الكواكب اللي بيلعبوا مع بعض دول حوالين الشمس اسمهم مجموعة شمسية، اسمها مجموعة شمسية. المجموعة الشمسية هي الوحدة المكونة للمجرة. في احنا عندنا المجرة فيها كم مجموعة شمسية زينا كده؟ فيها 100,000,000,000 مجموعة شمسية في المجرة الواحدة. اقول تاني، في حوالي 200,000,000,000 مجرة في زينة السماء الدنيا، 200,000,000,000 مجرة. المجرة الواحدة فيها 100,000,000,000 مجموعة شمسية. احنا كوكب واحد من ضمن عدة كواكب تمثل مجموعة شمسية حوالين الشمس اللي هي قد الارض 1,300,000 مرة. ومع ذلك يقول تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسماء الثانية، والسماء الأولى إلى الثانية كحلقة في فلاة. فعندما يقول تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هيدخل مكان في مكان ولا زمان في زمان يا شباب؟ صحيح صحيح كده، زمان في زمان مش مكان في مكان. يعني ما ينفعش المكان اللي فيه في نهار الآن يخش فيه ايه؟ ليه؟ لا، الشمس ثابتة، الأرض تتحرك، بتلف حول نفسها لفة أو بتدور حول نفسها دورة كل 24 ساعة. فيدخل الله عز وجل الليل في مكان أو انتوا تعبتوني ليه؟ مكان في مكان يا شباب، مكان في مكان. النهاردة احنا الآن بالليل في أمريكا نهار، بعد كده المكان بتاع امريكا هيخش فيه الليل واحنا يبقى عندنا نهار. مكان في مكان مش زمان في زمان. حركة الشمس بتترتب عليها الفصول الاربعة، اما حركة الارض بيترتب عليها الليل والنهار. فهو دخول مكان في مكان، هو ده معنى يولج الليل في النهار، يعني يدخل الليل في المكان اللي فيه النهار، وبعد كده يدخل النهار في المكان اللي كان فيه الليل. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. طب ايه اللي بيترتب على حركة الارض الليل والنهار وحركة الشمس؟ هيجي تصريف الرياح. طب ايه اللي هيترتب على تصريف الرياح؟ تحريك السحب. طب ايه اللي هيترتب على تحريك السحب؟ نزول المطر. طب ايه اللي هيترتب على نزول المطر؟ الحياة، الخلق، النبات، الحيوان، يبقى اللبن واللحم والجلد والعسل، يبقى زواج، يبقى تكاثر، يبقى اصبح ايلاج الليل في النهار وايلاج النهار في الليل وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة. كل ده بيحتاج لقدرة ولا بيحتاج لإيه؟ يبقى هو كبير ولا مش كبير؟ طب انت جالك المعنى ده وانت بتقول الله أكبر وانت داخل تصلي، ولا كله عند العرب صابوهم؟ المسألة دي من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. هو ملك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وإيه؟ وترزق من تشاء بغير حساب. لأن الرزق بيترتب عليه السعي، في ناس بتسعى بالليل وفي ناس بتسعى بالنهار. في ناس بتسعى بالليل وفي ناس بتسعى بالنهار، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا التوحيد. طب التوحيد ده بيترتب عليك الولاء والبراء. فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فلا بد يا أخي الحبيب أن تستشعر أن الله جل له الكبرياء. ليه؟ ما احنا قلنا العلم، وإيه كمان؟ وقلنا القدرة. أنت متصور يعني إيه الله عز وجل يتحكم في تلك الشمس؟ أنت عارف درجة حرارة الشمس كام على السطح؟ 6 مليون درجة. طب جوه ده تصل إلى ما يزيد عن 300 مليون درجة مئوية داخل قرص الشمس. فما ظنك بالنار؟ ألم تسمع إلى قوله تعالى: إذا الشمس كورت، هي بتكور وبتروح فين؟ بتلقى في جهنم. الشمس اللي أنت مش طايقها دلوقتي دي، وجايب مراوح وجايب تكييف، تكييف مركزي وتكييف مش عارف إيه، إذا اقتربت منك 1 سم احترقته، وإذا ابتعدت عنك 1 سم بس تجمدت. هو ده معنى وسخر الشمس والقمر. يبقى كبير ولا مش كبير سبحانه وتعالى عز وجل؟ الموضعين في الحج وفي لقمان يقول الله عز وجل في لقمان: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. حركة الشمس والقمر دي بيترتب عليها كل حاجة، هيترتب عليها الرياح، هيترتب عليها المطر، هيترتب عليها الطعام والشراب، هيترتب عليها النباتات. عشان كده بعدها قال: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. طب هي الفلك هتجري فين؟ ما هتجري في الرياح. طب الرياح دي منين؟ هتجي من حركة الشمس والقمر. بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أنا عايز أكتفي بالقدر ده فقط، لأن احنا كده هنطول، لأن أنا كده خلصت دعامتين فقط. تبقى لي الملك والحكم، سوف نرجئهما إلى يوم الأربعاء القادم الساعة 11 والربع إن شاء الله جل، حتى لا نطيل على حضراتكم أكثر من هذا، لأننا يعني احنا بقالنا حوالي ساعة. لو أنا شرحت الملك والحكم هياخدوا ساعة كمان إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا في يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.